بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخبير العلام، والصلاة والسلام على محمد معلم الأنام، المبعوث بالحق وخير الكلام، وآله وأصحابه والتابعين لهم بفهم الأحكام. أما بعد، فإن أشرف ما تنفق فيه الأموال وتصرف فيه الأعمار وتقضى فيه الأوقات لهو طلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة، لما له من مزايا عالية ومراتب سنية ومناقب رضية. ولقد أبان ربنا الكريم سبحانه وتعالى فضله وفضل أهله في كتابه العزيز، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة من ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه كلها تبين فضل العلم وفضل أهله. فالآية الأولى تبين فضل أهل العلم، أن الله عز وجل أشهدهم على أعظم مشهود وهو التوحيد. الثانية تدل على فضل أهل العلم: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الثالثة في فضيلة أهل العلم، وأن الله يرفعهم درجات: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكل آية تدل على فضل أهل العلم فهي تدل على فضل العلم، لأن فضلهم لم يكتسب إلا بالعلم. فالعلم هو الذي رفعهم الله سبحانه وتعالى به. ولفضله وعلو منزلته أمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الازدياد منه، فقال: وقل رب زدني علما. والعلم إذا ذكر في الكتاب والسنة فالمراد به العلم النافع، وإذا أريد غيره بين. العلم إذا ذكر في الكتاب والسنة على سبيل الحث والترغيب فهو العلم النافع، علم الكتاب والسنة. وأما ما ورد في السنة المطهرة من بيان فضله ورتبته فكثير جدا، من ذلك ما أخرجه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء هذا الحديث عن من أيضا؟ عند عدنان. أين عدنان؟ ما هو موجود؟ نعم يا صالح، نعم واصل. نعم نعم صحيح المسند. طيب، حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي والدارمي بسند الحسن، وكان شيخنا رحمه الله يقول: إذا خرجت عند أحد من هؤلاء المتعصبين للشيعة تحدثت عندهم ورغبتهم في العلم. فإذا ذكرت هذا الحديث لا تقل عن معاوية، لأنه مباشرة سيأخذوك بالنعال وربما بالصميل. قال فتذكر حديث ابن عباس، تذكر حديث ابن عباس، تقول عن ابن عباس وغيره، عن ابن عباس وغيره. وهذه من السياسة الشرعية، هذه من السياسة الشرعية، ما هو يعني أنه جبن وخوف، لا، لأنك أنت تريد أن تدعوهم للحق، تدعوهم للحق. فإذا كان هناك من الطرق والوسائل الصحيحة والمؤيدة بالشرع فاسلكها، فاسلكها. لا تقول لا، لابد نقول عن معاوية يحصل ما يحصل، لا، هذا خطأ، هذا عدم فقه وبصيرة بالدعوة إلى الله عز وجل. وبعض الناس ربما يفهم أن التلطف في العبارة يعتبر تميعا، لا، إنما هذا يختلف مع الأشخاص، يختلف في من وقت لوقت ومع ناس من أناس، هذا يختلف. فمثلا تذكر بعض، إذا نزلت عند قوم يتأثرون بعض المبتدعة فأردت أن تحذرهم من هذا المبتدع، فلا تقول هذا فلان المبتدع الضال المنحرف الزائغ الذي ما يفهم شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا إلى غير ذلك، لا، مباشرة ربما تضاربون معك. طيب كيف تفعل؟ تقول مثلا من الناس من يقول كذا وكذا وكذا، هل هذا يوافق الآية؟ هل يوافق الحديث؟ أجيبوا، هم سيقولون لا، ومن أقوال كذا ومن أقوال كذا ومن أقوال كذا ومن أقوال كذا، تقررهم بهذه الأشياء، ثم تقول لهم أنا ما أخفيكم، أنتم سمعتم هذه الأخطاء، نعم، هذا القائل هو فلان هداه الله أصلحه الله، وصلت إلى المقصود ببرود، نعم، فيتقبلون منك، تقبلون منك، بخلاف لو خرجت هذا فلان كذا فلان كذا، ربما نفروا، ربما اشمأزوا، ربما أعرضوا على الحق الذي تحمله في صدرك، وأن تحمل دعوة كبيرة ما تحمل كلام في فلان وفلان. نأتي بعض المساجد، مساجد ناس يقول لا أتكلم فتنة، هكذا لا أتكلم في الفتنة، إيش من فتنة يا أخي؟ الفتن كثيرة، الفتن كثيرة، قال يعني لا أتكلم في حزب كذا. قلت يا أخي بارك الله فيك، يعني ما عندك من الدين إلا هذا؟ لهذا المستوى عقلك صغر؟ ما عندك من الدين إلا هذا؟ أبواب الدين كثيرة، مسائله كثيرة، أحكامه، أوامره، نواهيه، نحن لسنا مشغولين بهذا، وإنما هذا على الطريق، إنما هذا على الطريق. وهكذا في الإنسان لا ينخرط مع أهل الأهواء والبدع، ما تدري إلا صار يثني، لا تثني على أهل البدع ولا على أهل الأهواء، وإنما تمقتهم وتحذر منهم عموما وخصوصا. ولكن في بعض الأماكن يحتاج الإنسان أن يدخل معهم بسياسة شرعية، لا سياسة حزبية، لا سياسة حزبية ولا تميع ولا تساهل في الدين، إنما سياسة شرعية، بحيث تقررهم بأخطاء هذا الحزب أو أخطاء هذا المبتدع أو أخطاء هذا المنحرف من حيث لا يشعرون، فيكونون معك لا يستطيع الواحد منهم أن ينكر عليك. وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وشيخنا رحمه الله لما خرج دعوة في عام 1415 للهجرة و 1416 للهجرة، وكانت أول خروج له مشهود ويحضره الناس ويعلم به الناس، الخلافة، وربما كان يخرج بمفرده ويتنقل من منطقة إلى منطقة. فكان شيخنا رحمه الله يتعمد إذا رفعت له أسئلة ألا يجيب عما يتعلق بقضية الانتخابات الديمقراطية الإخوان المفلسين وإلى غير ذلك. لماذا؟ قال لأن العامة قد شوشوا عليهم بأن هؤلاء ما عندهم علم، ما عندهم فقه، ما عندهم بصيرة بالدين، ما عندهم إلا الانتخابات الديمقراطية، الانتخابات الطاغوتية، الإخوان المسلمون كذا، الجمعيات كذا، ما عندهم إلا هذا. فالشيخ رحمه الله لما عاد ذكر لنا هذا وقال كان أفكار الناس مشوشة، فالإنسان يكون بصيرا في دعوته. وهكذا قال إذا خرجنا ربما نتكلم على فضائل اليمن، فضائل أهل اليمن، فضائل أهل البيت، ونذكر مثلا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه المسائل التي يعني يكثر من أهل الأغواء أن يشبهوا بها على العامة، يشبهوا بها على العامة. فلما يسمع العامي تذكر له آيات، تذكر له أحاديث في الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، يقول الجماعة ما على ما يذكرون هؤلاء، جماعة أصحاب علم عندهم علم، فينقذ في نفسه أن المتكلم صاحب علم. فإذا تكررت منه المحاضرات على نفس هذا المنوال يقول لأولئك أنتم كذابون، الجماعة أصحاب علم. فإذا قر في نفسه أنهم أصحاب علم سألهم عن هؤلاء المخادعين، عن هؤلاء المخادعين. الترفق بالناس والعامة أمر مطلوب، أمر مطلوب، وليس كل ما يقال في دماج يقال عند العامة. كان شيخنا رحمه الله يقول ربما نتكلم بالكلمة والله يجعل فيها البركة، نعم ربما عند العامة ما نستطيع نجهر بذلك. وهكذا يقول شيخنا يحيى حفظه الله نفس الكلام، هنا قال ربما نرمي بالكلمة، ربما لو كنا بين العامة ما نستطيع نجهر بهذا الجهر ونعلن بهذا الإعلان، ربما لضجوا وصاحوا. فمسايسة الناس بالحق مطلوبة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا كله يدل على فضل العلم، الأول تحصيل الخير، الثاني كذلك الخير والفضيلة والفضل، الحديث الثالث فيه أن الشيء الذي يحسد فيه حسد غبطة هو الشخص الذي آتاه الله علما وحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا الحديث الذي بعده يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. فالعلم موصل إلى الجنة طلبه، لأنه يدعوك إلى العمل، فإذا عملت بالعلم كان سبب لوصول دخول الجنة. وله أي لمسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. إذن قال قال رسول الله هذا غلط، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. فلما كان طلب العلم النافع بهذه المنزلة الحميدة والرتبة المجيدة، كان المطلوب من المسلمين أن يقبلوا عليه زرافات ووحدانا، ويتنافسوا في تحصيله، ويتزاحموا على جمعه، فتحسن وتصلح به معتقداتهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. لكن لما غفلوا عنه بل وزيدوا فيه وأقبلوا على علوم الدنيا الفانية إن سلمت من الحرام، ساءت معتقدات الكثير منهم وعباداتهم أخلاقهم ومعاملاتهم وغير ذلك. فتسلط عليهم أعداؤهم، وتكالبوا عليهم من كل حدب وصوب، وصاروا أذلة محتقرين مستصغرين، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا جاء من حديث ابن عمر، والحديث حسن عند أحمد الطبراني. فعودة ورجوعا عباد الله إلى علومنا الإسلامية ومناهجنا الحكيمة الشرعية، بذلك يرجع لنا شرفنا ومجدنا وعزنا وقوتنا. ولشرف العلم النافع وشرف طالبيه، استخرت الله عز وجل في جمع بعض الآداب والنصائح الطيبة التي نحتاجها في طلبنا للعلم وتحصيله. نعم، نحن نحتاجها في طلبنا العلم وتحصيله، وإن الوصايا كثيرة والنصائح لوفيرة، لكن حسبي أن جمعت هذه الوصايا الجامعة إن شاء الله لما لم أذكره قصد الاختصار والإشارة إلى غيرها. والله المعين والمسدد. وطريقتي في هذا الجمع ذكر الآداب على شكل أبواب فقهية اقتبستها من تبويبات الأمهات الست والجامع الصحيح لشيخنا الإمام المحدث الفقيه مقبل بن هادي الوادعي رحم الله الجميع. وإن كنت لا أقول باب، وإنما هذا هو المقصود. ثم أذكر تحت كل باب دليله من السنة المطهرة، وربما ذكرت في الباب أكثر من حديث. وشرطي في هذا الجمع ألا أذكر إلا ما صح، وغالبها من صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها بأسانيدها لما عرف له من فضيلة وشرف، متأسيا بعلمائنا المتقدمين وبكتابات فضيلة شيخنا ووالدنا الإمام العلامة المجاهد الناقد ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته والتي نفع الله بها الطالب المبتدي والعالم المنتهي، وقد اشتملت على 60 بابا و15 حديث، وأسميتها الحلية السنية لطالب العلوم السلفية. أسأل الله العلي القدير بمنه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلني أول المنتفعين بها، المستفيدين منها، العاملين بها، الداعين لها، وسائر إخواننا المسلمين، والحمد لله رب العالمين. فهذه المقدمة لمعرفة المقصود من هذا. فإن شاء الله لم نذكر في هذا الكتاب إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغالب ما نذكره من الصحيحين. قد بلغت الأحاديث التي من الصحيحين من البخاري أو مسلم 85 حديثا، والتي من غيرها وصلت إلى 30 حديثا. وكما ذكرنا أن المقصود من قراءة هذا الكتاب التأدب بآداب العلم والتخلق بأخلاقه ليكون العلم نافعا ولصاحبه رافعا عند الله وعند خلقه وفي الدنيا وفي الأخرى. فالعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، كشجرة بلا ثمر، فلا بد من علم وعمل. أن نحضر هذه المجالس سواء كان سواء المدرس والدارس، المعلم والمتعلم، لابد أن يتأدب الجميع بالعلم، وأن يتأدبوا بما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه العلماء من الأخلاق الطيبة والصفات الرفيعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على المرور على هذا الكتاب، وإن شاء الله يعني المقصود من هذا أيضا أن يحفظ الباب وأن تحفظ الأحاديث، فمن استطاع أن يحفظها بالإسناد فعل، وإن لم يستطع فالحديث وكفى، فالحديث وكفى. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.